وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟
هذا السؤال ينبغي أن يكون أسوة لكل سائل. قال عبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ الفقهاء مجمعون على أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب، فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب وفيه ما هو دون ذلك. مثلا عندنا المالكية نفرق بين الأفعال الوضوء بين الفرائض والسنن والمستحبات والفضائل، هذه عندنا ثلاث مراتب في أفعال الوضوء. لم يسأل عبد الله بن زيد عن المجزئ في الوضوء فقط، وإنما سأله هل تستطيع أن تريني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون أسئلة المكلف، ينبغي أن يكون حريصا على معرفة الهيئة الكاملة عبادة على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يجب على الفقيه وعلى طالب الفقه أن يميز بين الأفعال ويعرف ما هو واجب منها مما ليس كذلك، لئلا يوجب على الناس ما لم يوجب عليه ربهم، ولئلا يضيق على الناس ما لم يضيق عليه ربهم. ولكن لا ينبغي أن يكون علمه بالقدر المجزئ سببا إلى طرح وترك وإهمال هيئات الكمالات. ولذلك نرى كثيرا من العوام أشد تعظيما للكمالات من كثير من الطلبة، لأن الطلبة علموا أن تلك الأفعال ليست واجبة فتركوها، فحيث وجب أن يستعلوا تسفلوا، وأتتهم الرزية من جهة الفوائد، أتتهم الرزية من الوجه الذي كان ينبغي أن تأتيهم الفائدة منه. وفي مثل هذا قال أبو إسحاق الألبيري رحمه الله الأندلسي في تأيته المشهورة: إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أنه قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. نعم.
فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء.
الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وبضم الواو الوضوء هو فعل، وفعل الوضوء، وهذا هو المشهور عند أهل اللغة. لكن في كتاب الخليل، الكتاب المنسوب للخليل كتاب العين، قال: الوضوء بالفتح الماء والفعل. وهذا مذهب سيبويه وأصحابه، الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به وهو الفعل. وقد حكى الأزهري في كتابه عن الأصمعي قال: سألت أبا عمرو بن العلاء فقلت: ما الوضوء؟ فقال: الماء الذي يتوضأ به. فقال: فقلت: ما الوضوء؟ فقال: لا أعرفه. ولذلك قال الأصمعي: الوضوء بضم الواو ليس من كلام العرب، وإنما هو قياس قاسه النحويون. هكذا قال الأصمعي المشهور، هو الذي ذكرت لكم. نعم.
فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين.
عبد الله بن زيد رضي الله عنه يعلم السائل الوضوء. هنا إما أن يكون عبد الله بن زيد نوى التعليم فقط بوضوئه، أو نوى التعليم واستباحة الصلاة. فإن كان نوى التعليم فقط لا يجوز له أن يصلي بوضوئه ذلك. لماذا؟ لأنه لم ينوي به استباحة الصلاة، والنية فرض من فرائض الوضوء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما لكل امرئ ما نوى معناه أنه ليس لامرئ ما لم ينوي، فهذا لم ينوي بوضوءه استباحة الصلاة فليس له أن يصلي بوضوءه ذلك. أما إذا نوى مع التعليم استباحة الصلاة أو غيرها أو غيرها مما يشترط له الطهارة، فحينئذ يجوز له فعل تلك العبادة. وكذلك الشأن بالنسبة للمتعلم، علمه الوضوء فأراد أن يريه أتعلمه، إن نوى أنه يتعلم فقط فهذا لا يصلي بوضوء ذلك، وإن نوى مع التعلم استباحة الصلاة فهذا يصلي بوضوءه ذلك. نعم.
فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين.
قوله فغسل يديه، هذا الغسل مستحب إجماعا لغير المستيقظ. المستيقظ فيه خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله. غير المستيقظ غسل اليدين ثلاثا أو إلى الكوعين، أو غسل اليدين إلى الكوعين أولا، هذا غسل مستحب إجماعا. اعلموا قبل أن نبدأ في تفاصيل أفعال الوضوء أن الفرائض في الوضوء سبعة عند المالكية، جمعها قول بشار رحمه الله: فرائض الوضوء سبع عدها: فنية، وغسل وجه بعدها، وغسلك اليدين للمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبيك استقر، والفور الموالاة، والدلك بذكر قدر. هذه السبعة هي فرائض الوضوء عندنا: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والفور والدلك. وما عدا ذلك فإما مستحب وإما فضيلة. غسل اليدين إلى الكوعين هذا ليس مما ذكرناه لكم، وليس هو عند أحد فرضا، وهو قلت لكم سنة إجماعا، مستحب إجماعا. أما المستيقظ فسيأتي، ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله. وقوله مرتين اختلف في صفة غسل اليدين، وعندنا في المذهب روايتان. قال أشهب رحمه الله: يفرغ على يده اليمنى من الإناء فيغسلها مرتين أو ثلاثا، يعني احنا نقول مرتين لأن الحديث هنا جاء فيه مرتين، وإلا إن شاء أن يغسلها ثلاثا غسلها ثلاثا، المهم أنه يصب على يده اليمنى فيغسلها، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيغسل اليسرى بعدها. هذه الصفة التي ذكرها أشهب رحمه الله. قال ابن القاسم: يفرغ على يديه معا فيغسلهما معا. لماذا اختلف هذان الإمامان؟ لأنهما اختلفا في استنباط ذلك من الحديث. ابن القاسم رحمه الله راعى قوله في الحديث فغسل يديه مرتين، غسل يديه يقتضي عند ابن القاسم أنه غسلهما معا، وأشهب راعى قوله فغسل يديه مرتين مرتين، استنبط من تكرير لفظ مرتين أنه غسل اليمنى مرتين واليسرى مرتين، وإلا ولو غسلهما معا لقال وغسل يديه مرتين، مرة واحدة ولم يكرر لفظ مرتين. نعم.
ثم تمضمض واستنثر ثلاثة.
ثم تمضمض واستنثر، والمضمضة في اللغة معناها الغسل، يقال مضمض إناءه ومصماصه إذا غسله. والمضمضة في الاصطلاح عندنا في الفقه إدخال الماء إلى الفم وخضخضته فيه ومجه، هذه هي المضمضة.
ثم تمضمض واستنثر ثلاثة. الاستنثار
له معنيان اختلف الناس فيه على وجهين. قالوا الاستنثار، قال بعضهم الاستنثار هو دفع ما استنشقه بأنفه من الماء، الدفع هو الاستنثار. وقال بعض العلماء الاستنثار وأخذ الماء بالنثرة، النثرة هي طرف الأنف، فأخذ الماء بطرف الأنف هو الاستنثار. على هذا القول الثاني يكون الاستنشاق والاستنثار معناهما واحد، والأظهر في أنهما مختلفان، أنهما متغيران. يدل على ذلك، يدل لذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وذكرهما معا في حديث واحد يدل على أنهما تغايران، واستنثر وانتثر ونثر كلها بمعنى واحد. اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق اختلافا فيه بعد الطول، نذكره لكم في مجلس قادم إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.